إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورتنا العلمية 50 بعد 200 بفضل من الله سبحانه وتعالى، والتي هي مقامة في يوم السبت الموافق 14 من شهر شوال لعام 41 و400 وألف. وهذه الدورة العلمية خاصة بقضية الإرهاب وفتنة الخوارج، وهي عبارة عن دراسة تأصيلية تعنى بمعرفة الأسباب والنشأة والتطور والعلاج، وذلك من خلال هذه الرسائل العلمية التي أولها فتنة الخوارج للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى، ورسالة الإرهاب وآثاره على الأفراد والأمم للشيخ زيد المدخلي رحمه الله، ومن وراء التفجيرات للشيخ مقبل ابن هادي رحمه الله تعالى. ونبدأ إن شاء الله تعالى بالأولى من هذه الرسائل، وهي فتنة الخوارج للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. فقد قال رحمه الله حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم ذكر مقدمة، ثم قال: وأجدني مضطرا لأن أدخل في صلب الموضوع، وأقسم ما سأتكلم عنه إلى 4 أقسام. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى: أما الأول فهو ذكر أسباب الفتن، لأن معرفة أسباب السبب يورث معرفة المسبب، ومعرفة المقدمات تورث يقين معرفة المآلات. والثاني بعض نتائج وصور من الفتن والافتتان الذي وقع في هذه الأمة. والثالث رؤية موجزة للعلاج. والرابع ما موقف المسلم أيا كان من الفتن في ضوء الكتاب والسنة وقواعد الشريعة المطهرة. قال: الفتن جمع فتنة، والفتنة كغيرها من
هذه عناصر سوف تكون الرسالة حولها. العنصر الأول ذكر أسباب الفتن، ذكر الأسباب، لأنه بمعرفة الأسباب يعرف المسبب، ومعرفة النتائج تورث يقينا معرفة المآلات. فلا بد أن تسأل عن سبب الشيء أولا. قبل أن نتكلم عن الفتن لابد أن نعرف ما الفتنة أصلا وما سبب وجودها. فإذا عرفنا ذلك أمكننا تلافي هذه الفتن، لأننا عرفنا أسبابها فنقطع السبب من أصله. والثاني بعض نتائج وصور من الفتن والافتتان الذي وقع في هذه الأمة، معرفة صور الفتن التي وقعت في هذه الأمة حتى نتصور الفتنة، فإن التصور أيضا سبب عظيم لمعرفة تكييف الفتنة وتحديدها. وإذا عرف الإنسان الصورة أمكنه الفتية فيها وأمكنه الكلام حولها. الثالث تقديم العلاج. أما وقد عرفنا الفتنة ما هي وعرفنا صورها وعرفنا أسبابها وتعرضنا لذلك ورأينا أضرار هذه الفتن على الأمة، فنأتي نحن بعد ذلك إلى معرفة العلاج. ما علاج هذه الفتن؟ فهناك أمور تمثل وقاية وهناك أمور تتعلق بالعلاج. الأمر الرابع موقف المسلم من الفتن وكيف يتعامل معها وما موقفه حال وجود هذه الفتن. هذه أربعة أمور يركز الشيخ الكلام حولها في هذه الرسالة. نعم.
قال: الفتن جمع فتنة، والفتنة كغيرها من الألفاظ لها استعمالان: استعمال لغوي وقد فصل فيه فضيلة الشيخ قبل ذلك وذكر الشواهد عليه من الكتاب والسنة، وهناك استعمال اصطلاحي عرفي مشى في الناس، وهو أن الفتنة ضرر يقع في الناس باختلاف فيما بينهم أو قتل أو انعدام للأمن. أو يمكن تعريف الفتنة التي يتداول معها الناس هذه الكلمة بأنها أقوال وأعمال تخرج عن الشريعة وتؤدي إلى انعدام الأمن واختلاف الجماعة وحدوث الفرقة. وهذا هو المقصود بالتحذير من الفتن.
هذا طبعا معنى خاص من معاني الفتنة، وإلا فالفتنة لها معاني متعددة، منها ما ورد في القرآن بأن معناها العذاب، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني عذبوا المؤمنين والمؤمنات. فالفتنة قد تطلق ويراد بها العذاب، وقد تطلق الفتنة ويراد بها الابتلاء والامتحان والاختبار، وقد تطلق الفتنة ويراد ما يفتتن به الناس من أمور خارجة عن نطاق الشريعة. فالفتنة لها موارد ومعانيها تختلف باختلاف مواردها. فالمراد هنا بالفتنة التي هي عبارة عن أقوال وأعمال تخرج عن الشريعة وتؤدي إلى انعدام الأمن واختلال الجماعة وحدوث الفرقة. نعم.
وهذا هو المقصود بالتحذير من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وهو التحذير من الأقوال والأعمال التي تخرج عن إطار الشريعة وتؤدي إلى انعدام الأمن وتفريق الجماعة وحصول الفرقة. وهذا المعنى للفتن وجد في تاريخ الإسلام، بل قد قال بعض الباحثين إن تاريخ الإسلام مملوء بالفتن، بل غلا بعضهم وقال: هل تاريخ المسلمين إلا الفتن؟ وهل نقرأ في كتب التاريخ إلا الاقتتال؟ وهل نقرأ في كتب التاريخ إلا سفك الدماء؟ وهذا صحيح من وجه وغلط من وجه. أما صحته فموجود في كتب التاريخ ما ذكر من كثرة الاقتتال والخروج والدماء واستباحة الدم والمال والعرض، ولكن هناك شأن عند المؤرخين لا ينبغي أن يسود في أذهاننا.
يعني هل قول القائل تاريخ المسلمين ما فيه إلا الفتن، وهل نقرأ في كتب التاريخ إلا الاقتتال وسفك الدماء، هل هذا الكلام صحيح؟ الشيخ يقول هذا صحيح من وجه وغلط من وجه. أما صحته؟ نعم.
قال أما صحته فموجود في كتب التاريخ ما ذكر من كثرة الاقتتال والخروج والدماء واستباحة الدم والمال والعرض، ولكن هناك شأن عند المؤرخين لا ينبغي أن يسود في أذهاننا في تاريخ الإسلام والمسلمين، وهو أن المؤرخين درجوا على أنهم لا يذكرون إلا السيء الغريب ولا يذكرون الحسنات الكثيرة التي عملها الخلفاء وعملتها دول الإسلام المتعاقبة إلا فيما ندر، فتجد أنهم عند حوادث كل سنة يذكرون ما حصل فيها من القتال وما حصل فيها من الفتن، ما حصل فيها من الوفيات، والقليل من يذكر ما فيها
الوفيات،
ما حصل فيها من الوفيات، والقليل ما يذكر ما فيها من أمور محمودة، فلا يغلبن على الأذهان تلك الصورة التاريخية مما هو موجود في التاريخ، لكن الفتن موجودة، وسنعرض لبعض الأمثلة بحسب ما يتسع له الوقت. الفتن لها أسباب، الفتن بالمعنى الذي ذكرنا
طبعا هذا الذي ذكر الشيخ حفظه الله تعالى من وجود فتن واقتتال وأحداث وغير ذلك ومعارك، هذا لا يخلو منه تاريخ أصلا، وذلك لأن الناس منهم المطيع ومنهم المتمرد، ومعلوم أن المتمرد لا يألو جهدا من أن يحدث فتن وقلاقل في المجتمع المسلم وفي غير المجتمع المسلم، فالمتمرد متمرد لا يريد أمنا ولا يريد استقرارا، حتى ولو كان الحاكم الذي يحكمه هو عثمان بن عفان أو عمر بن الخطاب أو علي بن أبي طالب. نحن عندنا أربعة من الخلفاء الراشدين، ما الأربعة الخلفاء الراشدون؟ أربعة يعلمهم الصغير ويعلمهم الكبير، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر الفاروق رضي الله عنه، عثمان ذو النورين رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هؤلاء الأربعة خلفاء راشدون، وهؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدون هم أفضل الأمة وخيار الأمة، ليسوا أفضل الخلفاء فقط وغيرهم أفضل منهم في النواحي الأخرى أبدا، بل هم أفضل الأمة على الإطلاق. فأفضل الأمة على الإطلاق أربعة، هم هؤلاء الأربعة، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، يعني أفضلهم أبو بكر رضي الله عنه، ثم يليه في الفضل عمر رضي الله عنه، ثم يليه في الفضل عثمان رضي الله عنه، ثم يليه في الفضل علي رضي الله عنه، هؤلاء الأربعة. ومع ذلك هؤلاء الأربعة قتل منهم ثلاثة، أما عمر فقتل في محرابه وطعن، ثم بعد ذلك مات رضي الله عنه، وأما عثمان رضي الله عنه فقاموا عليه وقتلوه في بيته، وأما علي رضي الله عنه فقتل أيضا. هؤلاء ثلاثة من أربعة، والرابع هو أبو بكر رضي الله عنه، ارتد في عهد من ارتد من العرب، وقامت حروب الردة بين أبي بكر رضي الله عنه وبين هؤلاء المرتدين. فالمتمرد لا يريد أمنا ولا أمانا، والمتمرد لا يردعه صلاح حاكم، لأنه مهما كان صالحا فإنه سيورد عليه الإرادات ويفعل بسوء ظنه فيه، حتى ولو كان من كان. أليس النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء؟ ومع ذلك ما الذي حصل؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم رجل اعدل يا محمد، اعدل، هذه قسمة لا يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى، اعدل. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل اعدل وهو النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له اعدل، فما بالك بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم. إذن طبيعي جدا أن يكون التاريخ مليئا بمثل هذا، لأنه لا ينفك التاريخ، تاريخ أمة الإسلام، عن هذا ماذا؟ عن هذا الأمر، ألا وهو التمرد والخروج والمنابذة والمشاقة. فالناس يختلفون، وليس كل الناس يستقيمون على الأمر، فبالتالي نجد هذا التمرد وهذا الخروج وهذا النزاع وتلك المنازعة وهذه المشاقة. نعم، هذا بالنسبة للإيراد الذي أورده الشيخ، ألا وهو هل تاريخ المسلمين فعلا ليس فيه إلا الفتن أم لا. لكن من وجه آخر، تاريخ المسلمين مليء والحمد لله بالهداية، ومليء والحمد لله بالفتوحات العظيمة المباركة، هذه الفتوحات التي ملأت الدنيا خيرا، والتي نقلت الهداية إلى هذه الأمم التي كانت تعيش في الضلال المبين، وكانت تعيش في الظلمات بعضها فوق بعض لا يرى فيها نور، فجاء المسلمون وحملوا هذا النور إلى مشارق الأرض ومغاربها، حتى بلغ نور الشريعة إلى ما بلغ مما شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون. نعم،
قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: فتن لها أسباب. الفتن بالمعنى الذي ذكرنا، الفتن التي تحدث الفرقة، تحدث انعدام الجماعة، تحدث الخروج عن إطار الشريعة وانعدام الأمن وحصول القلاقل والاعتداء على الناس في أنفسهم وأعراضهم، لها نشأة. نشأتها دائما تكون ممن من مجموعة أو جماعات أرادت زعزعة الأمن وتفريق الجماعة، وغالبا من الصور تكون
إذا من متمردين. فتن هذه تنشأ من هؤلاء المتمردين الذين نسميهم الخوارج على السلاطين والحكام، والذين لا يستقر أو لا يقر لهم قرار ولا لهم بال إلا بوضع الفتن في الأمة. نعم،
وغالبا من الصور تكون تلك الفئة أداها إلى الفتنة وإلى الخروج وإلى القتل وإلى السفك، الغلو في الدين وزيادة التدين.
نعم، لذلك الغلو في الدين منشأها الغلو في الدين، هذا الغلو الذي يريهم كل أحد مقصرا، وكل أحد يستحق إما التكفير إما التضليل إما القتل، فالناس عندهم هكذا: هذا كافر، هذا يقتل، هذا يسفك دمه، هذا كذا، من غير اعتبارات شرعية. وإلا هناك الكافر، وهناك الذي يستحق القتل لكن بالاعتبارات الشرعية وليس بالتجاوزات، بالاعتبارات الشرعية. نعم،
لذلك نذكر بعض الأسباب بحسب ما يناسب المقام. أما السبب الأول لظهور الفتن فهو الجهل، والجهل بالدين أو الجهل بقواعد الشرع أو الجهل بالحقوق، هذا يؤدي إلى حدوث الفتن، لأن من كان عنده جرأة وغيرة باطلة غير منضبطة فإنه سيتجرأ بجهله على أن يخوض الفتنة. وقد بدأت منذ ذلك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما فرق بعض المال، قال: اعدل يا محمد. فنظر إليه النبي صلى الله إليه النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال: ويحك، من يعدل إذ لم أعدل؟ ثم قال: يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. هم أهل تعبد وأهل صلاة وأهل صيام، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية.
إذن هذا رجل جاهل قال للرسول صلى الله عليه وسلم: اعدل. قال له: اعدل اعدل. والنبي صلى الله عليه وسلم خير نبي، إذا لم يعدل الرسول صلى الله عليه وسلم فمن يعدل؟ إذا لم يعدل الرسول صلى الله عليه وسلم فمن يعدل؟ فهذا غلو، هذا جهل، جهل من هذا الرجل. لو عرف هذا الرجل ما معنى العدل وما معنى الظلم؟ ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اعدل. فإذا قيل للنبي اعدل، بالله عليكم من يسلم على مر التاريخ؟ من يسلم إذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل؟ فمن سيقال له إنك عادل؟ طبيعي، طبيعي أن يقول اعدل، طبيعي أن يقول له أنت ظالم. إذا لا يمكن يتحكم على وجه الأرض يسلم من هذه الكلمة. نعم.
قال: فعلاما خرج أولئك؟ الجهل بحق النبي صلى الله عليه وسلم، الجهل بالعلم، الجهل بالدين قاتل. ولذلك ما خرج أحد إلى
الفتن
إلا وأداه خروجه إلى أن يكون جاهلا، بل كان سبب ذلك هو جهله. ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله في قوله: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني.
نعم، والجهل داء قاتل، هذا داء قاتل، هو الذي يورد العبد الموارد. لأن الإنسان لو كان عالما لعرف الضوابط وعرف الحدود وعرف متى يتكلم ومتى يسكت، متى يكفر ومتى لا يكفر، متى يقتل ومتى لا يقتل، كل ذلك مبناه على العلم. أما الجهل بهذه الأشياء يجعلك تتصرف التصرفات التي لا تحمد عقبها. العلم، والعلم المراد به العلم الشرعي، العلم الشرعي، العلم الموروث من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس علم الجماعة وعلم الحزب وعلم المؤسس لهذه الجماعة، إنما العلم الشرعي. نعم.
فإذا كان الكتاب والسنة دواء، فإن صرفه وفهمه يكون من العالم الرباني لا من فهم أحد الناس.
إيه نعم، إذا كان الجهل دواء، إذا كان الجهل داء فدواؤه العالم الذي يعالجه بالكتاب وبالسنة. فإذا دواء الجهل الذي هو مرض عظيم دواؤه الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. نعم.
قال حفظه الله: السبب الثاني لظهور الفتن وظهور الفتانين والمارقين اتباع المتشابه وترك المحكم. الله،
هذا السبب الأول قبل أن ننتهي منه. فعلا تجد كل الجماعات على جهل، ما من جماعة عندها علم موروث عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمورها، ولو وجدنا عندها علما في بعض الأمور وجدنا جهلا في أمور أخرى، وهذه الأمور التي يجهلون فيها تفسد عليهم أمرهم. لو كانوا علماء أصلا، لو كان عندهم علم موروث، ما كانوا جماعات ولا طوائف ولا أحزابا، فإن جماعة المسلمين جماعة واحدة، وليس هناك أحزاب ولا جماعات ولا تعددية ولا طوائف ولا غير ذلك. لأنه لو كان عندهم علم لعلموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حذيفة رضي الله عنه الوارد في الصحيحين، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجر. أنا الآن هشام ابن فؤاد البيالي ومن معه من إخواني من الطلاب، لماذا لا ننتمي إلى جماعات؟ لأن عندنا علما، لأن عندنا علما شرعيا يحرم علينا أن ننتمي إلى جماعة أو أن ننتمي إلى طائفة. فجماعة المسلمين جماعة واحدة، فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجر، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذا نكون جماعة واحدة، نكون طائفة واحدة. فأصلا فكرة هذه الجماعات مردودة بالشرع. فلو كان عندك علم ما كنت في جماعة، ولهذا العلماء كانوا في أي جماعة سوى الجماعة التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليها، المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فين الجماعة؟ أين الطائفة التي نمشي معها؟ هي طائفة الخوارج أو طائفة المرجئة؟ طائفة الجبرية أو طائفة القدرية؟ طائفة الصوفية أو طائفة الروافض؟ أي طائفة؟ طائفة الإخوان أو طائفة التبليغ؟ طائفة داعش أو طائفة القاعدة؟ هذا كله كلام فاضي. لو أنك عرفت العلم وتعلمت العلم الشرعي لعرفت أن كل هذه الجماعات خارجة عن السنة. فابتداء هذه الجماعات لا أدخل فيها، وبالتالي أغلقت بابا عظيما من أبواب الشر، لأن أبواب الشر تأتي من هؤلاء خوارج جماعة، وما تفرع عنها من هذه التنظيمات التي توجد في العالم الإسلامي في كل العصور، في كل العصور، ولا يخلو منها بلد من البلدان. هؤلاء الخوارج الذين هم فرق حتى في نشأتهم، تعددت فرقهم، الإباضية، الأزارقة، الصفرية، النجدية، طوائف وفرق متعددة، وكل طائفة لها اتجاهها الخاص. نعم، هذا جهل كله، جهل بحقيقة هذه، جهل بالاتباع. فإن هذه الجماعات تقلد زعيما لها ولا تخرج عنه أبدا، ما يقرر وما يقوله سمعا وطاعة، الذي يقوله النبي عندهم قد يكون محل نظر من المتشابه، أما الذي يقوله المؤسس هذا محكم لا يمكن تركه. جهل، ما يحاكم شيخة إذا خالف إلى كتاب وإلى سنة. نعم.
قال: السبب الثاني لظهور الفتن وظهور الفتانين والمارقين اتباع المتشابه وترك المحكم. الله جل وعلا ابتلى الناس بأن جعل في كتابه محكما ومتشابه. المحكم ما هو بين واضح،
جعل في كتابه محكما ومتشابه.
المحكم ما هو بين واضح يدرك معناه، والمتشابه ما يشتبه معناه فيدركه أهل العلم وأهل الرسوخ في ذلك ولا يدرك معناه كل أحد.
الإحكام والتشابه الواردان في القرآن لهما معان بحسب السياق، فقد يطلق المحكم والمتشابه ويراد بهما، يراد بالمحكم ما ظهرت دلالته، والمتشابه ما خفيت دلالته إلا على الراسخ. وهذا موجود في قول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالله عز وجل جعل القرآن محكما ومتشابها. المحكم هو ما كانت دلالته واضحة، والمتشابه ما اختلف في دلالته فلا يعرفه إلا الراسخون في العلم. إذن القرآن منه محكم ومنه متشابه. وورد في سياق آخر أن القرآن كله محكم، كما قال سبحانه وتعالى: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته. القرآن كله محكم بمعنى الإتقان الذي لا خلل فيه بوجه من الوجوه، وأنه يجب العمل به. وقد يطلق القرآن على القرآن متشابه، وأنه متشابه كله، كما قال الله سبحانه وتعالى: كتابا متشابها مثاني. والمراد بالمتشابه هنا هو الذي يشبه بعضه بعضا في قصصه، في إعجازه، في تثنية أخباره وأوامره، وهكذا يشبه بعضه بعضا ولا يخالف بعضه بعضا. إذن ورد في القرآن إطلاق التشابه على أو المتشابه على القرآن كله، وورد إطلاق الإحكام المحكم على القرآن كله، وورد أن بعض القرآن محكم وأن بعضه متشابه. نعم. الذي يريد الشيخ هنا من أسباب الفتن، من أسباب الفتن ترك المحكم والعمل بالمتشابه، يأتي إلى نص ويفهمه بالفهم الخاص فيكفر به المسلمين. يأتي مثلا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فيأتي إلى كلمة وقتاله كفر فيجعل القاتل كافرا. يأتي مثلا إلى قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فيأتي الكفر هنا وينزله على الكفر الأكبر، وبالتالي يحكم عليه بالكفر الأكبر إذا حكم بغير ما أنزل الله عز وجل. ولهذا حكموا على الخلفاء الراشدين لأنهم خرجوا من الملة حكموا على بعضهم أنه خرج من الملة. لماذا؟ لأنه عندهم حكم بغير ما أنزل الله. يبقى إذن آمنوا بالمتشابه وفهموه بحسب ما أرادوا وما أراد لهم سادتهم، وتركوا المحكم الذي نرجع إليه المتشابه. نعم عندنا في السنة سباب المسلم فسوق وقتال كفر، عندنا في السنة لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، عندنا في السنة هذا. لكن عندنا أيضا في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: تقتلك الفئة الباغية، ولم يقل الكافرة. وعندنا في القرآن قول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. عندنا المحكم وعندنا المتشابه. نعم، فنرجع المتشابه المحكم ونفهم أن الكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر، وأن الظلم ظلمان أصغر وأكبر، وأن الفسق فسقان أصغر وأكبر. إذا عرفنا ما الكفر الذي ينتقل به الإنسان من الملة ويصبح مرتدا، وعرفنا الكفر الذي لا ينتقل به الإنسان من الملة. هذه كلها أمور تحتاج إلى علم، وتحتاج إلى أهل علم يبصرون الناس. فكل طائفة ضلت إنما تأخذ نصا وتترك نصوصا، كالذين يرون بناء المساجد على القبور أخذوا بنص، قرأوا قول الله عز وجل: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الذين غلبوا على أمرهم، هل هؤلاء مؤمنون أو غير مؤمنين، صالحون أم غير صالحين؟ هؤلاء من هم؟ من هم الذين قالوا وأمروا لنتخذن عليهم مسجدا؟ فعمدوا إلى هذا النص، وقد حرم نبيهم هذا الفعل، فقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، حرام. ولهذا لم يبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أخذوا بعض النصوص وتركوا بعضا. نعم.
قال الشيخ حفظه الله: قال جل وعلا في فاتحة سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فيه آيات محكمات واضحة بينة، وفيه آيات متشابهة. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وأقف هنا وقفتين: أما الأولى هو انقسام القرآن إلى محكم ومتشابه، فالمتشابه موجود، فمعنى ذلك أن يكون المسلم على حذر من أن يستدل بالقرآن استدلالا خاطئا. وكما قال بعض أئمة الإسلام: ليس الشأن في أن تستدل، ليس الشأن أن تقول قال الله قال رسوله، وإنما الشأن أن يكون استدلالك صحيحا موافقا لفهم السلف. الشأن ليس في الدليل، الدليل منه محكم ومنه متشابه، لكن الشأن في أن يكون استدلالك صحيحا. كل أحد اليوم يقول الكتاب والسنة، ما فيه أحد يأتي، حتى أهل المروق وحتى أهل الضلال الذين أوبقوا وعملوا ما عملوا من تفجيرات وفتن وقتل للمسلم وللمعاهد ومن فتن وعمل، كل أحد يستدل. هل الشأن في وجود الدليل؟ ليس الشأن كذلك، الشأن أن يكون أولا الدليل محكما، الثاني أن يكون الاستدلال صحيحا موافقا لفهم سلف الأمة من هذا الدليل. وكذلك السنة إذا كان القرآن فيه محكم ومتشابه، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه محكم ومتشابه. كيف نعرف المتشابه؟ كيف يفهم أهل العلم المتشابه؟ يردون المتشابه إلى المحكم فيفهمونه.
إيه نعم، ليس الشأن أن تقول قال الله قال رسوله، الشأن أن يكون استدلالك صحيحا وفي محله، لا تأتي أنت بنصوص تفهمها فهما خاصا وتقول قال الله قال الرسول، تقتل بقال الله قال الرسول، أو تترك القتل بقال قال الرسول. الشأن أن تنزل كل نص منزله الصحيح وأن تفهمه الفهم الصحيح. نعم.
الوقفة الثانية في الآية وألحظها في قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، فأثبت وجود الزيغ أولا، قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي أن وجود المتشابه ليس هو سبب الزيغ، لكن هم قد وجد الزيغ في أنفسهم فاتبعوا المتشابه، وهذا كثير.
تبعتم هذه مسألة مهمة. المتشابه قرآن، ولا يمكن أن يكون في المتشابه ضلالة، مستحيل، لأن القرآن كله هداية سواء كان محكما أو كان متشابها. ولكن الله يبتلي عباده بهذا التشابه، ولهذا قال الله عز وجل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. لكن الزائغون ماذا يقولون؟ يتبعون المتشابه لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فلهم قصد ولهم مراد. لكن هل الفتنة في المتشابه؟ لا، المتشابه القرآن، والقرآن ليس فيه فتنة بوجه من الوجوه، إنما الفتنة في قصد هؤلاء الزائغين. إذن وجود الإحكام والتشابه في القرآن لا يخرج القرآن عن كون كتاب هداية. هذه مسألة. المسألة الثانية النظر إلى الأمة، فهناك الراسخ الذي يرد المتشابه المحكم ويفهم المتشابه في ضوء المحكم، وهناك الزائغ أصلا الذي يستدل بالمتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ ولم يقل في دليلهم زيغ، لا، الدليل ما في زيغ، إنما الزيغ في الناظر إلى الدليل، في المستدل بالدليل، هذا هو الزيغ. نعم.
قال: وهذا كثير في أن المرأة الذي عنده هوى وعنده ضلال يبحث عما يستدل به لمقررات سابقة عنده.
نعم، عنده اعتقاد سابق. ولهذا احنا قلنا من قبل كثيرا بأن أهل السنة والجماعة أولا يستدلون ثم يعتقدون، لكن أهل البدع يعتقدون أولا ثم يستدلون. فأهل البدع اعتقادهم يسبق الاستدلال، أما أهل السنة والجماعة استدلالهم يسبق الاعتقاد، فيبنون اعتقادهم على دليل. وهذا فارق جوهري وكبير جدا بين أهل السنة وبين أهل البدعة. نعم.
وقد ذكر ابن حزم في أول كتابه الإحكام في أصول الأحكام أن من أسباب الانحراف أن يكون عند الإنسان مقررات سابقة، فهوم أحكام، اتجاه، فيبحث عن الدليل ليؤيد اتجاهه، وهذا سبب رئيس لحدوث الفتن والاختلاف والضلالات. فاحذر أن يكون عندك هوى في شيء ثم بعد ذلك تبحث في الأدلة، تبحث في الكتب عن ما يساند ما قررته سلفا وما اتجهت إليه سابقا، أو اتجهت مجموعتك، أو اتجهت إليه جماعتك، أو نحو ذلك. هنا نحذر. في السنة أيضا محكم ومتشابه، كذلك أقوال العلماء. هل أقوال العلماء من الصحابة أو أعمال العلماء أو أفعال العلماء كلها محكمة؟ ليست كذلك، منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه. فإذا أتى أحد وقال في بعض كلامه: الإمام الشافعي قال كذا وكذا، الإمام ابن تيمية قال كذا وكذا، الإمام مالك قال كذا وكذا، هل المسألة انتهت في أن يكون قوله صوابا؟ ليس الأمر كذلك، لابد أن يكون أقوال أهل العلم أولا محكمة، ثانيا إذا كانت متشابهة فترد على المحكم إذا لم يستبن الأمر فيها. فالرجوع في فهم أهل العلم إلى كتاب الله
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كلام العلماء يختلف عن كلام الله وكلام رسوله. كلام العلماء قد يكون فيه الخطأ، ويكون فيه النقص، ويكون فيه الإجمال الخاطئ، وقد يكون فيه وفيه كلام بشر ليس بمعصوم. أما كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فليس فيه خطأ بوجه من الوجوه، وبالتالي إذا اشتبه علينا شيء فيه رجعنا إلى عالمه وفوضنا علم هذا الشيء إلى العلماء. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نرجع إلى العلماء الذين يستنبطون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى نرجع إلى العلماء، نرجع إلى المتخصصين الذين يفهمون كتاب الله ويفهمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا نرجع إلى العلماء ضعنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم، ضلوا وأضلوا. نعم.
قال السبب الثالث التأويل. وهل أفسد الدنيا إلا التأويل؟ يتأول الأمور فيحرف الأمور عن وجهها حتى يصل إلى ما يريده، والتأويل مما أضر بالناس، سواء أكان التأويل في العقائد أم كان التأويل في مسائل العمليات التي اتجهت إليها بعض الفرق كالخوارج والمعتزلة وغير ذلك.
فباتم إخواني، هذا التأويل هو السبب الثالث من أسباب الفتن، والمراد بالتأويل هنا التأويل القائم على غير دليل، وإلا في التأويل القائم على الدليل وهو تفسير ما جاء في الكتاب وفي السنة هذا لا إشكال فيه، هذا تفسير العلماء. لكن التأويل الباطل، تأويل الباطل يأتون إلى النصوص ويؤولونها على حسب فهومهم، على حسب فهومهم، وقد تكون فهومهم خاطئة فيترتب على ذلك النتائج الخاطئة. الخوارج أولوا، قابلهم المرجئة فأولوا، المعتزلة أولوا، الأشاعرة أولوا، الصوفية أولوا، كل أحد يؤول ويفسر، لكن أين التفسير الصحيح؟ أين التفسير السديد؟ إذن التأويل في حد ذاته ينقسم إلى تأويل صحيح وتأويل فاسد. التأويل الصحيح هو الذي يؤخذ به وهو الذي نمشي عليه، وهو تأويل العلماء، تأويل السلف، تفسير السلف للنصوص الشرعية. يأتينا السلف نقرأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. طيب لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، النبي نفى الإيمان هنا، هذا النص ظاهر نفي الإيمان، لكن هل هو نفي لأصل الإيمان؟ هذا قال به جماعة وهم الخوارج، قالوا إذن إذا زنى انتفع عنه الإيمان، وإذا انتفع عنه الإيمان فليس إلا الكفر. فجاءت طائفة أخرى وقالت نفي الإيمان لا يقتضي الدخول في الكفر، إنما يقتضي الخروج من الإيمان، ولا يقتضي الدخول في الكفر فيكون في منزلة بين المنزلتين. يبقى لا يزن زنا حين يزن وهو مؤمن إذا ليس بمؤمن، يخرج من الإيمان، لأن الإسلام نفع عنه الإيمان. طيب ندخله في الكفر؟ قالوا لا، ما ندخله في الكفر. إذا نجعله أي مرتبة؟ قالوا في منزلة بين المنزلتين. جاءت طائفة أخرى وقالت بأنه لا ينفع عنه الإيمان مطلقا، لأنه لو انتفع عنه الإيمان لكان كفرا. إذا ماذا نقول؟ نقول هو مؤمن كامل الإيمان ولو زنى ولو سرق. لماذا؟ لأن نفي هذا يتعلق بأمور خارج الإيمان، إنما الإيمان كامل ولا يتجزأ ولا يتبعض، وبالتالي لو انتفى الإيمان لكفر، ونحن لا نرى أن الزاني كافر، إذن يكون كامل الإيمان. هذه كلها طوائف أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ظل. جاء أهل السنة ففهموا النصوص وقالوا بأن النفي على قسمين، نفي للأصل أو نفي للكمال الواجب. فقول النبي لا يزني الزاني حين يزني مؤمن نفي، لا بد أن نقول نفي لأن النبي نفى ونفي إيمان، لكن هو لأصله أو لكماله؟ إن قالوا لأصله فقد عرضه النص الآخر وإن زنى وإن سرق، ولأن الله جعل عقوبة الزاني تختلف عن عقوبة المرتد. قال الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والمرتد من يجلد؟ المرتد يقتل. إذا النفي يكون لماذا؟ لكمال الإيمان الواجب وليس نفيا لأصل الإيمان. انتبهتم؟ التأويل. إذا تأويل أهل السنة والجماعة تأويل صحيح، وتأويل أهل البدع تأويل باطل. إذا حينما نتكلم عن التأويل لابد أن نراعي التقسيم، فهناك التأويل المقبول وهناك التأويل المردود. هذا السبب الثالث. يبقى من أسباب الفتن: واحد، الجهل. اثنان، اتباع المتشابه وترك المحكم. ثلاثة، التأويل الفاسد وهو التحريف. ولهذا أهل السنة فرقوا بين التأويل الفاسد والتأويل الصحيح بأنهم أطلقوا على التأويل الفاسد التحريف. التحريف، فإذا ذكر التحريف عرف ما المراد به. نعم.
قال الرابع: حب الدنيا والرياسة. ابن تيمية رحمه الله لما ذكر الخوارج قال: إن سبب ظهورهم، هم ظهروا في أي زمن؟ ظهروا في زمن عثمان رضي الله عنه. هل هناك أنقى من في زمن عثمان رضي الله عنه من عثمان؟ هل هناك أنقى من دولة عثمان؟ لكنهم نقموا عليه وخرجوا عليه حتى قتلوه في بيته وهو ناشر المصحف يقرأ فيه وكان صائما رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن من خرج من الخوارج وغيرهم على ولي الأمر فإنما أخرجه لذلك شهوة باطنة في حب الدنيا والرياسة، جعل لها سبيلا من بعض مسائل الدين أو الغيرة على الشريعة، فجعل ذلك سلما لشهوة باطنة عنده. وهذا كلام ظاهر وصحيح لمن تأمل.
هذا فقه دقيق. هؤلاء الخوارج خرجوا مع الشبهة بشهوة، شهوة ويحب الظهور والزعامة الرئاسة. أمير المؤمنين أبو بكر البغدادي، كلمة أمير المؤمنين كلمة ضخمة تكون حائلا بينه وبين الفهم، تكون حائلا بينه وبين التوبة والرجوع. ماذا يسمع من العلماء؟ يسمع ماذا؟ في عالم يقال في أمير المؤمنين. فحب الزعامة وحب الرئاسة وحب الشهرة هذه الشهوة الباطنة. وهذا يعطيك أن أصحاب الشبهات أصحاب شهوات. كذلك وكذلك أصحاب الشهوات تكون عندهم أحيانا الشبهات، مثل قول الله عز وجل: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم والضالون، الضالون عندهم أيضا غضب من الله، والمغضوب عليهم عندهم ضلال. لكن فرق بين التبع وبين الاستقلال. نعم.
قال السبب الخامس: الغلو. الغلو هو مجاوزة الحد. الله عز وجل نهى هذه الأمة عن الغلو كما نهى أهل الكتاب. قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الغلو مجاوزة الحد عن المأذون به، فمن جاوز الحد عن السنة المرضية فقد غلا. النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما.
كان عف الكلام،
كان عف الكلام، عف اللسان، رحيما برا قويا في موضع القوة، لينا في موضع اللين. بعض الناس يظن أن الشدة دائما هي الحق. هذا غلط، غلط على الشريعة. قد يكون في مواضع كثيرة، وكثيرة اللين واليسر والأناه والرفق هو المطلوب. لهذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه
قد يكون في مواضع كثيرة وكثيرة اللين واليسر والأناه والرفق، هذا هو المطلوب. لهذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. الله عز وجل رفيق يحب الرفق في الأمر كله، فمن كان رفيقا في أمره كله فقد ابتعد عن الفتن وسلم من الغلو وكان محبوبا لله عز وجل.
نعم. هذا السبب الخامس، الغلو، وهو الذي أورد الموارد: الغلو في الاعتقاد، الغلو في العبادات، الغلو في الأحكام على الأشخاص، الغلو في الأحكام. هذا كله نتيجته ماذا؟ البعد عن الشريعة. ولهذا النبي حذر الأمة الغلو، ولما أمر عبد الله بن عباس أن يلتقط له حصن، والتقط ابن عباس حصن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو، فإنما هلك من كان قبلكم الغلو. والغلو هو مجاوزة الحد الشرعي، هذا هو الغلو، مجاوزة الحد الشرعي. ولهذا في مفهوم الغلو ومفهوم الإرهاب ومفهوم الوسطية ومفهوم اليسر، كل هذا لابد أن يرجع فيه إلى تفسير الشرع، لا إلى تفسير الأفراد. فإن كل فرد قد يكون عنده ما يوافق هواه. أنت عنده غال وهو الغالي، لكن أنت عنده غال وقعت في الغلو، وهو عنده غلو لكنه ينظر إليك على أن الغلو عندك أنت وليس عنده. إذا لابد أن نرجع في تفسير الغلو إلى ماذا؟ نرجع في تفسير الغلو إلى الشرع، نرجع في تفسير المصطلحات إلى الشرع. وهذه مسألة في غاية الأهمية، تفسير المصطلحات لابد أن يرجع فيها إلى الشرع، لا يرجع فيها إلى أهواء الناس. أنا مثلا قد ينظر الناس إلى هشام وهو مستقيم على لحيته وعلى تقصير ثيابه، وعندي النظر إلى النساء حرام ومصافحة النساء ما تجوز، والتصوير لذوات الأرواح هذا لا يجوز، والغناء ما يجوز وغير ذلك. أزوج ولدي مثلا، لا أتي بفرقة موسيقية، فيقول هذا غلو يا أخي، هذا غلو، عندهم أنا غال. ما لم تفعل المحرم الذي يريدونه فعندك أنت غلو. إذا لا يرجع في تفسيري هذه المصطلحات إلى الناس، الناس ليس عندهم ضوابط إلا العلماء. إذا يرجع في تفسير المصطلحات إلى الكتاب وإلى السنة بفهم سلف الأمة، فهم العلماء. ما هو الغلو؟ تجاوز الحد الشرعي، ده غلو، هذا غلو ينهى عنه الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فوجد رجلا قائما في الشمس، قال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل، نظر أن يقوم ولا يقعد، وأن لا يستظل وأن لا يتكلم وأن يصوم، نظر بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليتكلم وليستظل وليصوم أو يتم صومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه الناس. فلابد أن نرجع في المصطلحات إلى تفسير الشرع. هذا إرهابي، من الإرهاب؟ الله قال ترهبون به عدو الله. الله أراد منا أن نحدث الإرهاب، لكن أي إرهاب؟ إرهاب لأعداء الله، ليس إرهابا للمسلمين ولا إرهابا للآمنين ولا للمستأمنين ولا للمعاهدين، إرهاب للمحاربين. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم. نعم.
السبب السادس مخالفة العلماء وعدم الرجوع إليهم. الخوارج ما رجعوا إلى الصحابة رضي الله عنهم استقلوا بفهومهم، الذين خرجوا اليوم من هذه الجماعات الضالة جماعات الفتن الذين لا يفرقون بين مؤمن وغير مؤمن، بل يقتلون كما يشاءون ولا يرعون لذي عهد عهده. هؤلاء لم يرجعوا إلى فهم العلماء.
نعم يا أخواني، ليس المعصوم من في دمه المسلم فقط، ليس المسلم فقط هو المعصوم. العصمة ترجع إلى عصمة راجعة إلى الإيمان، وهناك العصمة الراجعة إلى الأمان. عصمة بموجب الإيمان هذا في المسلم، وعصمة بموجب الأمان هذا في غير المسلم. إذا كان بينك وبينه عهد وأمان وميثاق فلا يجوز سفك دمه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. حرام، ما يجوز. وضع السيف لابد أن ينضبط بالكتاب الهادي. فالسيف لا يكون سيفا ناصرا إلا إذا دفعه كتاب هاد. نعم.
فكان من أسباب ظهور الفتن والوقوع في الفتنة أن المرأة يستقل بنفسه في الفهم ولا يرجع إلى أهل العلم الراسخين فيه. العلم درجات، ليس كل من قرأ صار عالما، وليس كل من بحث صار باحثا وعالما.
أي لأنهم يقولون عندنا علماؤنا، هؤلاء ليسوا علماء، اللي عندكم ليسوا علماء، لا ابن باز عالم ولا ألباني عالم ولا ابن عثيمين عالم، هؤلاء علماء سلطان، هؤلاء علماء يجاملون بالدين، هكذا يقولون. إنما الذين عندنا هم العلماء، أسامة بن لادن هذا والعالم، أيمن الظواهري هذا والعالم، البغدادي هذا والعالم، لأنهم يجاهدون. فشرط في العالم أن يكون مجاهدا، ولهذا لا يأخذون إلا فتاوى خاصة من أناس مخصوصين. نعم. فالمسألة ليست سهلة. إيه والله يا أخواني ليس الأمر سهلا، الأمر صعب والأمر شديد، لابد أن يرجع فيه إلى العلم. نعم.
العلم له أهله الذين يرجع إليهم، فلا بد حينئذ أن يعرف أن من أن يعرف أن من أسباب الفتن مخالفة العلماء أو عدم الرجوع إلى أهل العلم الراسخين فيه. إذا تبين ذلك فإن هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى خروج فئات في تاريخ الإسلام بسبب هذه الأسباب جميعا أو بعض هذه الأسباب، فكانت صورتها أبشع صورة.
نعم. إذن نعود فنذكر هذه الأسباب التي أعظم أسباب الفتن. أولا الجهل بالعلم الشرعي، الجهل بالشريعة هو الذي أورد الأمة الموارد. الأمر الثاني الأخذ بالمتشابه وترك المحكم، فيأخذون نصوصا ويدعون أخرى. الأمر الثالث التحريف في الفهم والتأويل الفاسد الباطل، فأنزل النصوص على حسب أهوائهم. الأمر الرابع حب الدنيا والرئاسة، تلك الشهوة الباطنة. الأمر الخامس الغلو والتطرف. الأمر السادس مخالفة العلماء وعدم الرجوع إلى العلماء، إنما الرجوع إلى الأهواء. هذه ستة أمور هي أبرز الأمور، وإلا فغيرها كثير كذلك، لكن هذه أبرز الأمور: الجهل، اتباع المتشابه وترك المحكم، الفهم المحرف، الشهوة الباطنة من حب الدنيا، الغلو، عدم الرجوع إلى العلماء. هذه ستة أمور. نعم.
إذا تبين ذلك فإن هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى خروج فئات في تاريخ الإسلام بسبب هذه الأسباب جميعا أو بعض هذه الأسباب، فكانت صورتها أبشع صورة. من ذلك وهو أشهرها وأولها الخوارج. الخوارج خرجوا على الإمام الحق، خرجوا على عثمان رضي الله عنه وقتلوه، ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. ثم قتلوا من؟ قتلوا علي بن أبي طالب خير الناس في زمانه، وهؤلاء مبشرون بالجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق عثمان رضي الله عنه: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. لكنهم أداهم القول بالخروج وأداهم الهوى إلى أن يقتلوا عثمان ويقتلوا علي.
نعم. وهل هم في ذلك يعتقدون أنهم آثمون؟ أبدا، مجاهدون. قتلوا عثمان وهم يتعبدون الله بذلك، قتلوا علي وهم يتعبدون الله بذلك. هذا رجع إلى ماذا؟ إلى الجهل وإلى التأويلات الفاسدة وإلى اتباع الجهال. نعم.
هل كانت حين ذاك لهم معتقدات خاصة؟ لا، خرجوا وقتلوا لأنهم رأوا أن هؤلاء تجاوزوا الشريعة قبل أن يحكموا على عثمان بالتكفير. عثمان ما حكموا عليه بالكفر، وإنما
يعني
حكموا.
يقصد الذين ليس لهم معتقدات خاصة يقصد به عليا وعثمان رضي الله عنهما. هل كانت حين ذاك كانت لهم معتقدات خاصة؟ لا، إنما خرجوا وقتلوا هؤلاء لأنهم رأوا أن عثمان تجاوز وأن عليا تجاوز بتأويلات فاسدة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح لما جاء أحدهم فوجد الناس قد اجتمعوا على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان من علماء الصحابة، فسأل: من هذا الشيخ؟ قالوا: هذا شيخ من قريش، هذا عبد الله بن عمر الصحابي الجليل. فجاء هذا الرجل وكان من الثوار على عثمان رضي الله عنه، فوقف على رأسه وقال له: إني سائلك ومحرج عليك إلا أجبتني بالحق. قال: سل. قال: هل تعلم أن عثمان ابن عفان لم يشهد بدرا؟ انتبهوا إلى الأسئلة يا إخوان. هذا الذي يعرفه من تاريخ عثمان، الذي سأل عنه هو الذي يعرفه من تاريخ عثمان وما عرف شيئا آخر. قال: أتعلم أن عثمان رضي الله عنه لم يشهد بدرا؟ قال: نعم. قال هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال هل تعلم أن عثمان لم يبيع بيعة الرضوان؟ قال نعم. قال الله أكبر، تم له مراد الآن. يعني أي فضل لعثمان؟ رجل لم يشهد بدرا، والفضائل كانت في أهل بدر وهو لم يكن منهم. رجل فر يوم أحد، إذن جبان ليس بشجاع مع الفارين. رجل لم يبيع بيعة الرضوان، وبيعة الرضوان قد قال فيها النبي لا يلج النار رجل بيع تحت الشجرة، إذا ليس له ذلك، ليس له فضل. فقال ابن عمر تعالى انظر إلى الرجوع إلى العلماء. هذا الرجل الذي قال هذا الكلام لقن هذه الأشياء بلا علم، لقنها فاقتنع بها وأنها مثالب. قال أما أنه لم يشهد بدرا فلأنه كان مشغولا بتمريض ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجته، زوجة عثمان، ولقد أسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم من شهد بدرا. وأما أنه فر يوم أحد فإن الله سبحانه وتعالى قد عفى عنه، فماذا تريد بعد عفو الله؟ كيف تؤاخذه وقد عفى الله عنه؟ وأما أنه لم يبيع بيعة الرضوان، أفطر يد عثمان لنفسه أفضل وأعظم أم يد النبي لعثمان؟ فإن النبي قال هذه يد عثمان ثم وضع في يده، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم محل يد عثمان يده هو. وهل كانت بيعة الرضوان إلا من أجل أن عثمان شيع أن عثمان قد قتل؟ قال اذهب بها. هذا هو الفهم، وهذا هو الفارق بين عالم وجاهل، بين تابع لمحكم وبين تابع لمتشابه. الذي قتل عثمان سيقتل كل حاكم إلى آخر الزمان. الذي لم يقتنع بعلي لن يقتنع بغيره إلى آخر الزمان، لأنه لن يأتي حاكم في فضل علي ولا في فضل عثمان. ومن ادعى أنه أفضل من علي أو عثمان فقد ضل ضلالا مبينا. كيف؟ فإذا لم يسلم عثمان بل قتل، وإذا لم يسلم علي بل قتل، فمن ذا الذي يسلم بعده؟ هذا الذي نفهمه. فلماذا لم يفهمه البغدادي؟ ولماذا لم يفهمه أسامة بن لادن؟ أسامة بن لادن نشأ في بيئة العلماء، لكنه لم يرجع إلى العلماء، بل طعن في العلماء وطعن في ابن باز، طعن في هؤلاء. لماذا؟ لأنه سمم فكره من هؤلاء، فترك العلماء الذين كان يوما ما يشهد أنهم علماء. نعم،
لأنهم رأوا أن هؤلاء تجاوزوا الشريعة قبل أن يحكموا على عثمان بالتكفير. عثمان ما حكموا عليه بالتكفير، وإنما حكموا عليه بالضلال في باب المال وفي باب الولايات. قالوا أنت تقسم المال كما تشاء وتعطي الإقطاعات كما تشاء.
نعم، هذا ظلم، تولي من شئت وتمنع من شئت. نعم،
وأجمع أهل العلم على ضلال هؤلاء وعلى أنهم من كلاب أهل النار. نعم. كذلك قتلوا عليا رضي الله عنه. الذي قتل عليا من؟ هل قتل عليا رضي الله عنه رجل فاسق يزني ويسرق ويرتشي ويشرب الخمر ويعمل؟ لا، ربما كان هذا الرجل الذي يعمل مثل هذه الأعمال لعلي في قلبه من المكانة ما ليس لدى قاتل علي. قاتل علي من؟ قاتل علي عبد الرحمن بن ملجم، ملجم بفتح الجيم لا بكسرها. عبد الرحمن بن ملجم هذا رجل صالح في أول أمره، أرسله عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مصر، طلبه عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال يا أمير المؤمنين أرسل لي رجلا قارئا للقرآن يقرئ أهل مصر القرآن. فأرسل عمر رضي الله عنه لعمر بن العاص رضي الله عنه، قال أرسلت إليك رجلا هو عبد الرحمن بن ملجم من أهل القرآن، آثرتك به على نفسي، يعني أنا أريده عندي في المدينة، لكن آثرتك به على نفسي، فإذا أتاك فاجعل له دارا يقرئ الناس فيها القرآن وأكرمه. لكن عبد الرحمن بن ملجم لم يكن،
إذن كان رجلا صالحا ولم يكن رجلا خارجيا في أول الأمر، يقرأ القرآن، يحفظ القرآن مع قراءات كثير من الشباب، يحفظ القرآن لكن ليس عنده علم، فهذا يمكن أن يلعب به أي أحد، وقد يكون الإنسان غير حافظ للقرآن لكن عنده علم، وهذا إن شاء الله يأمن به من إضلال أي أحد من الناس، لأنه سيقول له هذا ليس صحيحا، الصحيح كذا، الدليل على كذا. الجهل يا أخواني، الجهل هو الذي يورد الموارد. سبحان الله، نعم يحفظ القرآن، لكن هل فهم القرآن؟ هل عرف تفسير القرآن؟ نعم. فعبد الرحمن بن ملجم كان في بداية أمره رجلا صالحا يحفظ القرآن، ولهذا أرسله عمر إلى عمرو بن العاص ليعلم الناس هناك القرآن. نعم.
لكن عبد الرحمن بن ملجم لم يكن عنده علم، دخلته الأسباب التي ذكرنا فجره الخوارج معهم، قتل عبد الرحمن بن ملجم عليا رضي الله عنه.
ولهذا نقول لا تحفظ ولدك القرآن عند رجل مبتدع، رجل ضال، لا تحفظ القرآن عند هذا. اختر معلم ولدك للقرآن ومحفظ ولدك القرآن، لابد أن يكون سلفيا أثريا سنيا، لابد. نعم.
قتل عبد الرحمن بن ملجم علي رضي الله عنه، ولما قتله وقيد للقصاص قال للسياف لا تقتلني مرة واحدة، يعني قطع أطرافي شيئا فشيئا حتى أرى أطرافي تعذب في سبيل الله.
ياه، لماذا؟ يعني هو تدين بقتل عثمان رضي الله عنه إلى هذا الحد، يعني قربه من الله. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتل علي بن أبي طالب وتقرب إلى الله بقتل إلى هذا الحد، يطلب من هؤلاء، يقول لهم لا تقتلوني مرة واحدة بل قطعوا أطرافي وأجزائي جزءا جزءا حتى أبقى ذاكرا لله. سبحان الله. نعم.
انظر هذا الحب لله عز وجل، حب لله عظيم وبذل للنفس عظيم، يريد أن تقطع. لماذا؟ لأن عنده أن قتله لعلي حق.
نعم. فيتعبد الله بهذا، يتعبد الله بهذا. هذا الفهم يا أخوان لعب عليه وهو حافظ القرآن لكن ليس فاهما له، فلهذا دخلت الشبهة عليه من أهل البدع. حصن نفسك، حصن ولدك من أهل الزيغ والضلال، احذر أن تجعل ولدك في أحضان هؤلاء، احذر. ولدك في مدرسة لابد أن يكون في مدرسة تعلمه الدين الصحيح، عنده مدرس لابد أن يكون المدرس على منهج السلف، ليس ينتمي إلى جماعة من الجماعات. قد يقول قائل يا شيخ أنا أريد ولدي يتعلم ويدرس عند مدرس ناجح حتى يحصل كلية الطب حتى ولو كان خارجي، أنا أريد كلية الطب. أنت رجل جاهل، أنت رجل جاهل ما تفهم، هذا لن يحصل طبا، هذا سيحصل مدفعا، هذا سيحصل رشاشا. أنت دفعته إلى هذا المدرس لكونه مدرسا نجيبا ومدرسا قويا في مادته لكنه ليس على المنهج الصحيح، هذا لن يتخرج ولدك به طبيبا، ولو تخرج طبيبا لكنه سيكون الطبيب الخارجي، لكنه سيكون الطبيب المعتزلي، وهكذا. هل هؤلاء الذين في داعش وبيت المقدس كلهم أميون، كلهم دبلومات تجارة؟ أبدا. في من هم مستويات في التعليم، طب وهندسة وكليات كما يقولون كليات قمة، ومن أسر غنية. ما يقال دائما الإرهابيون هؤلاء قوم فقراء فشل في التعليم فجنحوا إلى، لا، ما كلهم فيهم رتب، فيهم منازل، فيهم مقاعد في المجتمع، لكن القاسم المشترك أغراه أهل البدع والضلالات، تمكنوا من أذنيه فدخلوا إلى قلبه فكان هذا الانحراف. نعم.
لهذا تنتبه أن أئمة السنة والجماعة قالوا كلمة عظيمة، قالوا ليس الشأن أن تحب الله لأن هذه دعوة، ولكن الشأن أن يحبك الله. لا تشأن أن تقول أنا أحب الله عز وجل وأعمل كل شيء، الشأن أن تبحث عما يحبه الله فتعمله. تقول أنا أحب الله غيرة لله عز وجل، أنا أريد أن أضحي في سبيل الله، أريد أن أبذل نفسي في سبيل الله، ثم تمشي في طريق خطأ، هذا عرضة للضلال. لابد أن تبحث عما يحبه الله، وقد يحب الله عز وجل الأناة والحلم في موضعها، وقد يحب الإقدام في موضعه. هذا قاتل علي أتى رجل يمدحه، هو عمران بن حطان، عمران بن حطان من الخوارج، تتابع، هل انقضى الخوارج؟ لم ينقضوا،
ولم يكن عمران بن حطان أصلا من الخوارج، نفس قضية عبد الرحمن بن ملجم، إنما عمران بن حطان كان أولا على السنة، ثم تزوج امرأة من الخوارج وأراد أن يرجعها عن مذهبها، فأرجعته هي عن مذهبه وصار خارجيا. قسم مشترك، لا تمكن مبتدعا من أذنيه، اكتبها عندك الآن بارك الله فيك، لا تمكن مبتدعا من أذنيك فيخترق قلبك، لا تمكن مبتدعا من أذنيك فيخترق قلبك، فلست ابن سيرين الذي قال لرجلين من أهل البدع، قال له نقرأ عليك الآية، قال لا، نقرأ عليك الحديث، قال لا، إما أن تقوم وإما أن أقوم. فلما قام قيل له لم تستمع الآية ولا الحديث، قال إني خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفني فيها فيقع ذلك في نفسي. نعم،
هل انقضى الخوارج؟ لم ينقضوا، هم أساس الفتن، وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال. نعم. ولاحظ قوله صلى الله عليه وسلم لا يزالون يخرجون، يعني يخرجون ثم يخمدون ثم يخرجون ثم يخمدون، وقد قال في حقهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة.
نعم، لأن النبي العالم قرونا ومروقا، إذا كلما خرج قرن قطع ثم خرج قرن فيقطع، وهكذا يمرقون من الدين، هؤلاء المارقون سيكونون إلى آخر الزمان. نعم،
عمران بن حطان مدح قاتل علي رضي الله عنه بقوله يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. يمدح من؟ يمدح الذي قتل عليا، يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا.
يا الله يا الله، يبقى ليس الذي قتل وهو عبد الرحمن ملجم هو الذي قد وقع فيما وقع فيه من الضلال المبين والفهم السقيم، وإنما يأتي من يمدحه فيقول فيه ذلك، يقتل عليا فيقال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، هذه ضربة ما أراد ضربها إلا التقوى وإلا بلوغ أعلى المراتب عند الله، ولم يفكر عمران بن حطان قاتله الله في المقتول والمضروب من هو؟ علي رضي الله عنه ابن عم رسول الله، يضرب عليا ويقتله، ولم ينظر إلى مآثر علي وإلى فضائل علي رضي الله عنه. من الذي نام مكان النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن اجتمع المشركون علي لقتله في داره وبيته؟ أليس علي رضي الله عنه وهو الصبي؟ أليس علي رضي الله عنه هو الذي كان قد نام؟ من الذي وقف مع النبي في المشاهد كلها فلم يتركه ولم يتخلف؟ أليس عليا رضي الله عنه؟ من الذي زوجه النبي بنته فاطمة التي هي بضعة من رسول الله؟ أليس عليا؟ من الذي قال له النبي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ أليس عليا؟ سبحان الله، من الذي قال في قيل فيه علي في الجنة؟ لكن هؤلاء كما قلت لكم لهم الفهوم الخاصة، وكيف يفهمون النصوص التي ذكرتها يا أخوان؟ قد يقول قائل قد يكون عندهم هذه النصوص وليست غائبة عندهم، نقول نعم قد يكون عندهم هذه النصوص، ولكنهم قالوا استوجبوا أعمالا خرجوا بها عن تلك الفضائل، فهؤلاء ارتدوا بعد رسول الله، ارتدوا. فلهذا ما تحاشوا أن يقاتلوا عليا، الخوارج قاتلوا عليا رضي الله عنه، وقامت معارك بينهم وبين علي رضي الله عنه. لماذا؟ لأن عندهم علي ارتد. نعم.
قبح الله ذلك المجرم الخبيث. إذن سبب الفتن أو من أسباب الفتن ومن مظاهرها في التاريخ الزيادة في التدين، فاحذر أن يكون التدين على طريق غلط، لأنه إذا تدينت على طريق خطأ فليس شأنك أنك تسلم، فقد تتدين على طريق خاطئة فتصبح مثل أولئك الأقوام الذين انحرفوا.
نعم، لست تنحرف فقط في نفسك بل وتضل غيرك، لا تكون ضالا في نفسك بل توزع الضلال، ضللت وأضللت. وهل كل الشباب التكفيري الآن إلا بسبب تعليم هؤلاء الضالين لهم؟ نعم، نشروا ضلالهم.
فالشأن أن تكون ناصحا لنفسك، متدينا صالحا، متبعا للكتاب والسنة، متبعا للصحابة على نهج سلف الأمة، حذرا من الأهواء، واحذر سبب الفتنة وهو أن تسمع لأهل الفتن والأهواء.
نعم، هذا هو، هذا هو.
بعض الناس يتساهل،
هذا نجعله سببا سابعا للأسباب، أضف هذا السبب السابع ألا وهو التلقي، تلقي العلم عن أهل البدع والأهواء، عن أهل البدع والأهواء، هذا سبب سابع، تلقي العلم عن أهل البدع والأهواء، وهذا خطير. نعم.
بعض الناس يتساهل في نفسه، يعرض نفسه للخطر، يسمع لهذا ويسمع لهذا ويجلس مع أصحاب الفتن. لا، من أسباب وقاية نفسك، والوقاية خير من العلاج، أن تبتعد عن أصحاب الفتن. قال بعض أئمة السلف: لا تصغين سمعك لذي هوى، فإنك لا تدري ما يعلق بقلبك منه.
نعم.
تجلس تتساهل: والله هؤلاء عندهم غيرة، هؤلاء فعلوا، هؤلاء مجاهدون، هؤلاء. تجلس تسمع ثم تأتيك الفتنة ويأتيك الانحراف. لابد أن يكون لك موقف واضح في هذا الأمر، موقف واضح وقائي. لا تتساهل في السماع، لأن المرء يتأثر بأي شيء، يتأثر بالسماع. من مظاهر الفتن التي حصلت أن يتقرب أناس بالنيل من الكعبة وهم ينتسبون للإسلام، ربما يكون فاسقا إذا أتى عند الكعبة ورآها بكى ولان قلبه ولم تحدثه نفسه بمعصية، لكن أتى
يعني
أناس.
الكعبة والدخول الحرم له هيبة، إذا داخل إنسان الحرم وجد هيبة في قلبه، لكن تخيلوا من يدخل الحرم فيفجر في الحرم. هذا حصل من فجر في الحرم، حصل من أخذ الحجر الأسود واقتلعه من الكعب، حصل. آه من الضلال. تفجيرات في الكعبة، نقل للحجر الأسود من الكعبة، من صاحب هذا العمل؟ أصحاب فكر منحرف فهموا أن هذا هو الحق، لا يبالون، قالوا لرسول الله اعدل. إذن من بعد رسول الله يسلم لهذا؟ فإن الطريقة هو أن نعلم الأمة العلم الشرعي الصحيح من أهل العلم الموثوق بهم، كما قلنا تكرارا ومرارا، ليس هناك مواجهة لهذا الفكر إلا بالعلم الشرعي الصحيح. نعم.
لكن أتى أناس من قوة تدينهم لم يراعوا حتى للكعبة حرمة، مثل ما حصل من طائفة من العبيديين، بل اقتلعوا الحجر الأسود وأخذوه معهم من مكة إلى الأحساء، كانت تسمى البحرين في ذلك الوقت. جلس معهم فوق 20 سنة، تقريبا من سنة 317 هجرية إلى سنة 339 هجرية. الخرقي صاحب المختصر للحنابلة الذي شرحه ابن قدامة في المغني لما أتى في الحج ألفه متى؟ في وقت عدم وجود الحجر الأسود قتلوا مئات الآلاف من الحجاج وأخذوا الحجر الأسود ذهبوا به باسم الدين. لما أتى لهذا الموضع قال ثم أتى الحجر الأسود إن كان، لأنه ما كان موجودا شيء يدمى له القلب أن يأخذ أناس الحجر الأسود ويذهبون به، لكن سببه التدين الباطل والتأويل والجهل من الطائفة الباطنية العبيدية. كذلك منهم منتسب للسنة حوادث الحرم الأخيرة التي حصلت سنة 1400. هذه الحوادث الفظيعة سببها ماذا؟ هل كان أولئك في سلوكهم أو في ظاهرهم يشك فيهم؟ لا، كانوا ظاهرهم ظاهر الدين والخير ويطلبون العلم وفي حلق المشايخ، لكن أتاهم الضلال والفتنة من جهة الغلو ومن جهة الجهل ومن جهة اتباع المتشابه ومن جهة الرؤى ومن جهة أسباب كثيرة.
إيه، رأوا أن هذا المهدي المنتظر وهو محمد بن عبد الله القحطاني، هذا مهديهم، كان رجل يقال محمد بن عبد الله القحطاني، ورأوا كذا وقالوا هذا هو المهدي، وحمل لواء إقناع الناس ونشر هذا الأمر جهيمان ابن سيف العتيبي، رجل يقال له جهيمان، ولهذا وإن لم يكن جهيمان والمهدي لكن عرفت هذه الفتنة بفتنة جهيمان لأنه هو الذي تولى كبرها، جهيمان ابن سيف العتيبي، والمهدي محمد ابن عبد الله القحطاني. جاء الشيطان فلعب برؤوسهم وأراهم رؤى، قالوا هذا هو المهدي لا خلاف، واستولوا على الحرم واحتلوا الحرم ومعهم مئات من الرجال ومعهم أسلحة وذخائر، وبايعوا للمهدي في الحرم، حصلت فتنة عظيمة جدا على رأس 1400، فتنة عظيمة جدا، وعطلت الصلوات والمآذن وحصل ما حصل إلى أن مكن الله عز وجل منهم. نعم،
فأداهم إلى أن يجعلوا الحرم مكان خوف، والله عز وجل قد أمن في الحرم ماذا؟ أمن الطير، أمن الحمام، أمن العصافير، أمن الطيور، حتى بعض الحشرات غير الضارة مؤمنة فيه، فكيف هؤلاء يرتكبون ما يرتكبون باسم الدين؟
إيه، لأنهم جعلوه دينا، جعلوه دينا. إيه يعني الحرم؟ لأن عندهم رخصة في القتال في الحرم، أعطوا نفسهم الرخصة للقتال، فهم يعظمون الحرم، يقول لك نحن نعظم الحرم لكن قتالنا لا يتنافى مع تعظيم الحرم. مثل الآن لو اعتدي على المسلمين في الحرم لردوا هذا الاعتداء ولو حصل قتال في الحرم، فهم أعطوا لأنفسهم الحق في ذلك وبرروا لأنفسهم. لهذا نقول قاتل الله التحريف للنصوص. نعم،
ما حصل من تفجيرات أخيرة، هذه من الفتن، التفجيرات التي حصلت الأخيرة في الرياض وما حصل قبلها في الرياض وفي الخبر وفي غيرها من بلاد المسلمين، في مصر قبل ذلك وفي أندونيسيا إلى آخره، يأتون إلى أناس آمنين من مسلمين وغير مسلمين فيقتلون الجميع، هذا من أعظم الفتن في هذا الوقت. السبب أن فيها عدة مخالفات، فتنة عن الدين عظيمة وخروج عن الصراط واتباع لسبيل الخوارج من عدة أوجه.
لكن من الذي يقول هذه فتن؟ ومن الذي يحكم على هؤلاء بأنهم خوارج؟ ومن الذي يحذر الأمة من هؤلاء؟ من هم العلماء الراسخون العلماء الربانيون؟ ما يأتينا صوفية وأشاعرة ومعتزلة وغير ذلك من هذه الأفكار الضالة فيحاربون إرهابا ويعالجون إرهابا؟ أنت ساقط أصلا عند الشباب، كيف يقبل منك الشباب؟ ثم لغتك ليست لغة الاستقامة، أنت منحرف لكن انحرافك من شأن آخر ومن وجه آخر، فانحراف الخوارج من وجه وأنت انحرافك من وجه آخر، والانحراف لا يعالج بالانحراف والمنكر لا يزال بمنكر. نعم،
فتنة عن الدين عظيمة وخروج عن الصراط واتباع لسبيل الخوارج من عدة أوجه. أولا أن فيها قتلا للنفس، والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الأمر الثاني أن فيها قتلا للمسلمين، والله عز وجل يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بعض الذين قتلوا في الرياض شاب مسلم كان ماشيا، فلما دخلوا بالرشاش لما دخلوا هرب، أراد أن يهرب فضربوه في رأسه، وهو معروف أنه مسلم هارب ليس معه سلاح وليس معه شيء، هرب ضربوه في رأسه هو وغيره ممن قتل. قتلوا معاهدين، أين هم من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. العهد من يعطيه؟ يعطيه إمام المسلمين. الأمان من يعطيه؟ يعطيه الإمام، يعطيه ولي الأمر. حتى لو أعطاه أحد المسلمين بكفالة ودخل بأمان لا يجوز الاعتداء عليه.
لأن الأمان يصلح من الإمام ويصلح من غير الإمام، حتى إنه يصلح ويصح من المرأة من العبد. نعم.
لأن المسلمين تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، هناك اعتداء على الأموال. قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، الأموال والمجتمعات إلى آخره، هذا ملك لمن؟ أليست ملكا للمسلمين؟ بأي حق تفنى أموال المسلمين وتعتدى على أموالهم؟ أين أنت من هذا الحديث؟ لكن هذا الغلو سبب الفتن. هناك عدة اعتبارات أخرى لمثل هذا، هذه صور لما حدث في التاريخ القديم والجديد تبين لك أن الفتن يجب أن نحذرها ممن جاء بها، سواء كانت فتن شبهات كما ذكرنا أو فتن شهوات. قال الشيخ حفظه الله تعالى أعطي نقاطا سريعة بدون شرح.
العلاج هذا آخر هذه الرسالة. العلاج، أما وقد عرفنا الأسباب، أما وقد عرفنا صور هذه الفتن، أما وقد عرفنا ذلك، فما العلاج؟ نعم.
قال أعطي نقاطا سريعة بدون شرح. أولا يجب علينا أن نعتصم بالكتاب والسنة، والله عز وجل يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ثانيا ويجب علينا أن نتبع المحكم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كلام أهل العلم وأن ندع المتشابه. الثالث أن نلتزم فهم الراسخين في العلم وألا نأخذ بثنيات الطريق.
بثنيات الطريق. فالعلاج ضد الأسباب يا أخوان، يعني مثلا السبب الأول جهل، إذن العلاج العلم الشرعي القائم على كتاب والسنة. السبب الثاني اتباع المتشابه وترك المحكم، إذن العلاج هو أن نرجع المتشابه إلى المحكم. السبب الثالث الفهم المنحرف للكتاب والسنة، إذن نرجع إلى فهم العلماء الفهم الراسخ وهكذا. نعم.
الرابع أن نحرص على لزوم الجماعة والحذر من الفرقة، الله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكم الجماعة رحمة والفرقة عذاب، فمن سعى في أي سبيل للفرقة فقد دخل في الفتن من أوسع أبوابها، وفي الحديث الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، رواه ابن النجار في تاريخه وغيره بإسناد فيه مقال. الخامس الاهتمام بجمع الكلمة، الفتن لا تظهر إلا في أرض التفرق، ما تظهر في أرض الاجتماع، فلذلك
نعم. هذا أمر عظيم، الاهتمام بجمع الكلمة. جمع الكلمة على الله قال رسوله، ليس بجمع الكلمة على ما يخالف الكتاب والسنة، بجمع الكلمة على الله قال رسوله، لأننا لو جمعناها على مخالفة الكتاب والسنة لن يكون هناك اجتماع، سوف يكون هناك التفرق. إذن الاجتماع لابد أن يكون على الكتاب، الاجتماع لابد أن يكون على السنة، الاجتماع لابد أن يكون على فهم سلفي الأمة. نعم.
قال فلذلك موقفك أيها المسلم إذا أردت أن تأمن على نفسك وأن تأمن على دمك وأن تأمن على عرضك بل أن تأمن دينك وأن تكون حاميا لدين الله عز وجل، فاحذر الفتن بأن تهتم بجمع الكلمة. قد يكون هناك مفاسد، قد يكون هناك معاصٍ، قد يكون هناك منكرات، قد يكون لكن المصلحة العظمى في ماذا؟ المصلحة العظمى في اجتماع الكلمة، لأن الشهوات تطرأ وتزول. مشكلة الشهوة أنها معصية لكنها تطرأ وتزول. يعمل الشهوة المحرمة ثم بعد ذلك يقول أستغفر الله وأتوب إليه، ويحس في نفسه بالألم والندم. الصلاة إلى الصلاة مكفرات، رمضان إلى رمضان مكفرات، العمرة مكفرة إلى العمرة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لكن المشكلة الشبهة. الشبهة هذه ما دواؤها؟ الشبهة يتدين بها صاحبها وتبقى في نفسه بخلاف الشهوة. الشهوة تأتيه يقول أستغفر الله وأتوب إليه، أنا عصيت ربي وأعود إليه، وفي نفسه الندم. وإذا صلى يرجو مغفرة ذنوبه ويقول أستغفر الله تعالى. لكن صاحب الشبهة إذا قال أستغفر الله تعالى، ما يستغفر الله تعالى من قتل مسلم، ما يستغفر الله تعالى من التفجير، ما يستغفر الله تعالى مما يعمل، لأنه يرى هذه قربة إلى الله عز وجل، ويرى نفسه شهيدا، ويرى نفسه مجاهدا.
انتبهتم يا إخواني، يعني فرق بين الشهوة والشبهة. إنسان زنى بيزني ويعلم أنه عاصم، ما أحد زنى ويقول أتقرب إلى الله بالزنا، إنما يزني ويعلم أنه عاصم تغلبه شهوته وميله إلى هذه المرأة فيزني، فيتجنح به الظلام ويتصور الأسوار وغير ذلك، ويأتي جريمته في غفلة من الناس. لكن هذا ربما لو حضر خطبة جمعة والإمام يخطب في تحريم الزنا وغير ذلك وعقوبة الزاني، ربما بكى أكثر رجل في المسجد ويقول أستغفر الله وأتوب إلى الله. صاحب المعاصي يرجى له التوبة لأنه يعلم أنه عاص، لكن المشكلة في صاحب الشبهة الذي يتدين إلى الله عز وجل بمعصيته ومخالفته، لأنه لا يعلم أنها معصية، يظن أنها قربة إلى الله ويتقرب إلى الله، يكذب، يقتل، يفجر، ويظن أن ذلك قربة إلى الله. مر معنا قتل عبد الرحمن بن ملجم لعلي رضي الله عنه وهو يعتقد أنه تقي، وأنه ما فعل ذلك إلا لطلب مرضات الله عز وجل. ولهذا لما بكى قالوا ما يبكيك، لعلك جزعت من هذا، قال لا، أبكي أنها نفس واحدة تموت في علي أو تقتل في علي، وددت أنها 100 نفس. يا الله يا الله. ولهذا العالم يتكلم يقول فلان الفلاني تم إعدامه، الناس تظن أنه هو بهذا ندم. أكيد ندم، أكيد ندم، وهو يمشي بقدميه إلى حبل المشنقة، أكيد أنه ندم، أكيد. لو كان يعطى ميكروفون الآن لقال أنا نادم خسرت دنياي. لا لا، لو أعطي ميكروفونا، لو أعطي الإذاعات العالم، لقال حي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، لكننا سبي العدو فلترى يوما نعود إلى أوطاننا ونسلم. سوف يقول هذا، سوف يقول أيها الشباب إلى الجنة، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. ولهذا لا يعطونهم الميكروفونات، لا تراجعون، لا تراجعون. يمدحون سيد قطب أتباعه لأنه رفض أن يرجع. يرجع عن ماذا؟ امدحوا معه الجعد بن درهم الذي رفض أن يرجع عن معتقده الذي قال فيه إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، الجهم بن صفوان، الحلاج، إلى غير هؤلاء. ليس الشأن أن تقتل أو أن تصبر على القتل، الشأن على أي شيء قتلت. قارن بين هؤلاء الذين ماتوا على الضلال وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يقتل أحدهم حرام بن ملحان فيقول فزت ورب الكعبة، الذي يصلبه المشركون ثم يأتون إليه في اللحظات الأخيرة قبل قتله ويقولون له أتحب أن تكون في أهلك وولدك ومحمد مكانك، فيقول ولا الشوكة يشاكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في أهلي ومالي. لكنه قتل على ماذا؟ على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الحق. فهؤلاء يمشون إلى المشانق بأرجلهم لا يحملهم ولا يجدون ندما في قلوبهم ولا في صدورهم. نعم،
فهنا الاهتمام بجمع الكلمة ووحدة الصف هذا يلغي كل سبيل إلى ذلك، والله عز وجل أمرنا بأن نحقق المقاصد والوسائل. هذه بعض الكلمات في العلاج والوقائع والأسباب. موقفك أن تهتم بأن تكون أيها المسلم بعيدا عن الفتن، ليس فقط بعيدا واقيا لنفسك ثانية. الثالث أن تكون مسلما حقا مجاهدا في درء الفتن،
بعيدا عن الفتن ليس فقط بعيدا وواقيا لنفسك ثانية، بعيدا تعد وتقي نفسك، لأن لو بعيد تقول أنا مالي داخل بالفتن لكن ما عندك علم. يا أخواني ليس الشأن أن تبتعد عن الفتن، الشأن أن تبتعد بعلم لا تبتعد ببدن، لأنك إن ابتعدت ببدنك الفتن في الشوارع وفي الميادين، وابتعدت ببدنك وجلست في بيتك، فقد يهجم عليك اتصال هاتفي وأنت في بيتك فترد فتأتيك الفتنة عبر الهاتف، أغلقت دونها بابك لكن لم تغلق دونها حجاب قلبك بالعلم بالعلم بالعلم. أذكر والله يا أخوان يوم أن وقعت الثورة الأولى وأنا في بيتي والناس كانوا لا يخرجون من بيوتهم، واتصلت على أحد مشايخ الثورات هؤلاء، قلت له أدرك الأمة، أنت الآن الليلة سنخرج على قناة كذا باتصال انصح الشباب أن يرجعوا. قال يا شيخ هشام أنا لا أريد أن أختلف مع إخواني. إخوانك من؟ الذين أنزل الشباب إلى الميادين؟ أرجعهم حتى أن المظاهرات حرام. قال لا أريد أن أختلف مع إخواني، لأنه على نفس الفكر أصلا، هو على نفس الفكر. يبقى ليس الشأن يا أحمد أن تغلق بابك، لكن الشأن أن تغلق قلبك وذهنك، وذلك لا يكون إلا بالتسلح بالعلم الشرعي، لأن الفتنة قد تدخل عليك في دارك عن طريق اتصال هاتفي، قد تخرج إلى بيتك الذي قال انظر إلى آخر، قال هذا الذي اتصلت عليه هو مصطفى العدوي، انظر إلى آخر وهو الحويني لما وقعت الثورة ماذا قال؟ أغلق بابه عليه، لكنه أغلق بابه ليفتي الأمة أن ابتعدي، لا أغلق على نفسه الباب قائلا بأنني كنت أطالع التلفاز وأتابع الأحداث عن طريق التلفاز، ويقول فرأيت ضبابا، رأيت ضبابا، المشهد مشهد ضبابي. إذن هو مفتون وقد أغلق بابه، لماذا؟ لأنه لم يتسلح بسلاح العلم، جلس يطالع التلفاز، طالع كتب السلف يا حويني، طالع كتب السلف، التلفاز ما ينقذك، التلفاز صورة للفتنة، صورة للميدان، ونريد الفتوى في هذا الميدان. لكن فاقد الشيء لا يعطيه، والذي كان محصرا بالسنة هو الذي يأمن الفتنة إذا وقعت. أما من طلب طريق النجاة وقت الفتن ولم يكن على طريق النجاة سابقا فإنه لن يهدى، ولهذا خرج إلى الأمة بعد 4 أشهر من مطالعة التلفاز ليقول أشعر بأن الموقف موقف ضبابي، إن قلت كذا فكذا وإن قلت كذا فستقولون كذا. وبعد انتظار الأمة للحويني في مسجد العزيز بالله إذا به يرجع الناس بخفي حني، ما رجعوا بشيء إلا زيادة في الفتن، وقد وعدهم أنه في الشهر القادم سيتكلم عن المسألة، والشهر القادم لم يأتي إلى الآن، إلى اللحظة هذه لم يأتي الشهر القادم، توقف الزمان. إذن ابتعد عن الفتن بعلم بعلم بعلم، وإلا مهما ابتعدت وأغلقت بابك مهما ابتعدت. تذكرون ولعلكم ترجعون مع التاريخ في غزوة بني قريظة، بنو قريظة كانوا يعاهدون النبي، كان بينه وبين النبي عهد، ولما جاء المشركون من خارج المدينة وكذا، المهم حال الله بينهم وبين المسلمين بهذا الذي وفقهم إليه وحفروا الخندق، المهم أرسل الله رياحا سبحانه وتعالى فقلعت خيامها. في هذه اللحظة، لحظة الخوف وإيمان، جاء الأحزاب
أراد اليهود أن يأتوا جحي بن أخطر إلى بني قريظة. لماذا؟ من أجل نقض العهد. تابعوا معي يا أخوان، وقد أغلق بنو قريظة حصونهم عليهم، وجاء حوي بن أخطر يناديهم: يا فلان تعال، فرصة اليوم، الأحزاب قد اجتمعوا وجاء الناس وكذا، محمد خلاص انت. يقول: إليك عني، رئيس اليهود في بني قريظة، إليك عني، أنت تأتي بالشر، ارجع. قال: لا، جئتك بالعز كله، افتح. لا لا لا، افتح. ولا زال به حتى فتح له ودخل. قالوا: طيب أنت معنا، إن حصل نصر أنت معنا، إن حصل تسليط لمحمد علينا فأنت معنا. أعطاهم العهد والميثاق. إذا لا زال وراءه من وراء الحصون حتى فتحوا له. إذا الفتنة ستأتيك مهما أغلقت بابها، إن الأبواب لا تمنع فتنا، وإن الجدر لا تحجب فتنا، إنما الذي يحجب الفتن حجاب العلم، حجاب العلم، حجاب العلم، هذا هو الذي يمنع الفتن. أما الجدر ما تمنع، الجدر ما تمنع. تأتيك الفتنة عبر الهواء الآن، اتصال هاتفي، اتصال هاتفي، والله العظيم يا أخواني أسمع اتصالا هاتفيا من بعض الناس لبعض إخواننا من أهل السنة وهو يكلمه من أيام، يقول له صاحب الفتنة هذا، يقول له: بس تعالى ونجلس معا، أنت فكر أنا لست على أصول السنة؟ أنا والله أدين بالسنة ونتبع الحق يا سيدي، ونشوف ونناقش بعض، وإن شاء الله هيكون كذا، أنا ما ودي. يا أخي شيطان، شيطان يأتيك عن طريق الهاتف. فاحذر يا عبد الله، إن الحجاب من الفتن ليس الجذور، وإن الحجاب من الفتن ليس الخوف من السجون. السجن يا أخواني يسجنون هؤلاء فيفتنون في السجن، تنتقل الأفكار في السجن يا أخوان. ما في حاجب إلا العلم. القتل ما يمنع، السجن ما يمنع، ضرب السياط ما يمنع، العلم الشرعي الذي جعل هشاما على هذا المنهج، والذي جعل أحمد على هذا المنهج، والذي جعل محمد على هذا المنهج، والذي جعل هؤلاء على هذا المنهج، ما هو؟ العلم. العلم. لماذا لا نلبس الأحزمة الناسفة؟ لماذا اليوم عندنا دورة بعنوان قضية الإرهاب وفتنة الخوارج؟ لماذا لسنا نحن الخوارج؟ نخاف؟ لا، لو عرفنا أن الخروج على السلطان دين المسلمين لخرجنا ولو قطعنا إربا إربا، لكن المنهج الصحيح هو الذي حال بيننا وبين هذا. نعم.
قال الشيخ حفظه الله: الثالث أن تكون مسلما حقا مجاهدا في درء الفتن. الجهاد أنواع، من الجهاد أن تكون مجاهدا لهذه الفرق الضالة، من الجهاد أن تكون مجاهدا في جمع الكلمة، من الجهاد أن تكون محققا لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، في رد الفتن عن الدين ما ظهر منها وما بطن، من الجهاد الحق أن تكون عنصرا عالما تقيا صالحا في ألا تجعل للشيطان مدخلا في هذه البلاد.
نعم، هذا هو الجهاد الصحيح الشرعي، جهاد بحجة وبيان، وجهاد مع السلطان بالسيف والسنان. نعم، نجاهد مع السلاطين ولو كان عندهم ظلم، ولو كان عندهم جور، فإن أهل السنة أصلوا لنا. ليس من شرط الجهاد أن تجاهد مع الإمام العادل من كل وجه حتى ولو كان عنده ظلم. نجاهد ولو كان حاكمنا الحجاج بن يوسف الثقفي، نجاهد معه ولو كان يزيد بن معاوية، نجاهد معه ولو كان المعتصم أو الواثق، طالما له الإسلام. نعلم أبناءنا الآن، والله نعلمهم وهم صغار، بعدما نطقوا ببابا وماما نعلمهم من ربك وما دينك، ومما نعلمهم من الحاكم الشرعي، الحاكم المسلم، نعلمهم هذا وهم ينطقون الآن بالكلمات المسلمة. من الحاكم المسلم؟ من الحاكم الشرعي؟ الحاكم المسلم. لا نشترط سوى شرط واحد، الإسلام. الإسلام، فإن كان ظالما، إن كان جائرا، إن كان لا نبالي بهذا. نعم.
الله عز وجل أصلح هذه البلاد وأصلح بلاد المسلمين، فكيف نسعى في الإفساد؟ يقول الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تفسدوا فيها بالفتن بعد إصلاحها، بجمع الكلمة لا تفسدوا بالشرك بعد إصلاحها بالتوحيد.
نعم،
لعل فيما ذكرت كفاية، الموضوع مهم وطويل.
نعم، هذا خلاصة الرسالة التي ذكرها الشيخ حفظه الله تعالى، وهي في الحقيقة رسالة مهمة ومهمة جدا. نعود فنتذكر ما فيها. أولا، ذكر الشيخ معنى الفتنة، وأنها بالمعنى الخاص الذي يريد أن يناقشه هو ما يتعرض له المسلمون من هذه الفتنة، التي هي الخروج عن جمع الكلمة، والخروج على الإمام المسلم، والخروج على المجتمع المسلم بالسيف، ووضع الفتن والسيف في الأمة بغير حق، والتكفير والتفجير وغير ذلك. هذه الفتنة بالمعنى الخاص. وقلنا بأن الفتنة لها معاني، قد يراد بها العذاب، وقد يراد بها الامتحان والاختبار، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقد يراد بها العذاب، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، وقد يراد بها الخروج عن الحد الشرعي. هذه الفتن لها أسباب، ذكر الشيخ أسبابا منها أذكرها. أولا، أولى هذه الأسباب الجهل بدين الله. الأمر الثاني، اتباع المتشابه وترك المحكم. الأمر الثالث، التأويل الفاسد وهو التحريف. الأمر الرابع، الشهوة الباطنة من حب الرئاسة والزعامة وغير ذلك. الأمر الذي بعد ذلك، الغلو في الدين والزيادة على المشروع. الأمر السادس، البعد عن العلماء. وأضفنا أمرا سابعا، وهو السماع والاستماع وتلقي العلم على يد أهل الأهواء. العلاج لذلك هو ضد هذه الأسباب. هذه رسالة مختصرة ونافعة ومفيدة، لو أخذنا بها ودعونا الأمة إلى اتباعها لحصل بذلك الحمد لله النجاة من الفتن. هكذا يحارب الإرهاب. عرفتم يا أخواني بما يحارب الإرهاب؟ يحارب الإرهاب بالعلم، يحارب الإرهاب باتباع علماء السلف، يحارب الإرهاب باتباع هؤلاء العلماء. لا أن يقال هؤلاء العلماء متشددون، هؤلاء العلماء وهابية، هؤلاء العلماء يتبعون ابن تيمية. وهل أنقذ الشباب إلا ابن تيمية بعد فضل الله؟ وهل أنقذ الشباب إلا ابن عبد الوهاب بعد فضل الله؟ تظنون ابن عبد الوهاب هذا التكفيري الذي يكفر المسلمين غير حق؟ ابن عبد الوهاب هو الذي علمنا أننا لا نكفر من عبد الصنم الذي عند البدوي والصنم الذي عند قبر الجيلاني إلا بعد إقامة الحجج، لأنهم جهال ما يعرفون الدين. ابن تيمية هو الذي علمنا هذا حينما قال: وإنه وكل من جلسني يعلم أنني أبعد الناس عن أن أنسب لمسلم كفرا أو فسقا أو بدعة إلا أن يكون مستحقا لذلك. يا إخواني، إذا كان هشام البيلي عندكم على منهج أهل السنة، وأنه يحارب الفتن ليلا ونهارا، وأنه ليس داعشيا ولا قاعديا، فأقول لكم السبب هو اتباع لكتاب الله وسنة رسوله بفهم سلف الأمة، ومن هؤلاء ابن تيمية وابن عبد الوهاب. إلى الله. لكن الإرهابيين هم الذين شوهوا الصورة، وقابلهم أهل البدع الذين استغلوا ذلك فطعنوا في ابن تيمية. لم يتعرف ابن تيمية لكونه يستحق، ولم يتعرف ابن عبد الوهاب لكونه يستحق، إنما طعنوا فيهما تصفية حسابات حسابات بين الأشاعرة وبين ابن تيمية، حسابات بين الصوفية وبين ابن تيمية، وليس أن ابن تيمية عنده ما ينقم عليه، وإلا أخبرون بما عند ابن تيمية. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.